أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص، على اتحال مر بنا أنه نصب إلى المشهور القول بالتمسك، ولكن أو أيضا للسيد الزي، ولكن كما قيل أن ما ظاهره التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية المخصص يمكن أن يوجه بأربع تخريجات. أحدها التمسك العام في الشبهة المصداقية المخصص، الثاني التمسك بأصالة عدم المخصص، يعني استعانة بأصالة عدم المخصص، أصالة عدم المخصص تنقح الصغرى، فيمكن التمسك حينئذ بالعام. الوجه الثاني أن يكون من باب الثالث من باب المقتضي والمانع، المقتضي والمانع، قاعدة المقتضي عند الشك في المانع الخاص بمثابة المانع، فإن ما يشك في الخاص يستصحب العدم. الوجه الرابع وهو في خصوص ما إذا كان العام إلزاميا وموضوعه عدمي والخاص عنوانه وجودي وحكمه ترخيصي. طبعا هذا الوجه الرابع أخص من الوجوه، أخص الوجوه الرابع، يعني لا يضطرد في كل مكان، يضطرد بشروط. إذا كان العام عدميا يعني موضوعه غير الجزء الرئيسي الذي هو لابد أن يكون وجودي، طبعا القيود الأخرى تكون عدمية، بينما الخاص عنوان موضوعه وجودي، والخاص يكون ترخيصي والعام يكون إلزامي. هذا الوجه الرابع أخص، بينما الوجه الثالث أوسع منه ولكنه بعد ذلك أخص. الوجه الثالث تمسك بقاعدة المقتضي والمانع أخص. لماذا أخص من أوسع من الرابع وأخص من الثالث والثاني؟ أوسع من الرابع لأن لا يشترط فيه الشروط التي مرت في الرابع، ولكن لماذا هو أخص من الثاني والأول؟ أخص من الثاني والأول باعتبار أن المخصص ليس دوما كالمانع، قد يكون المخصص كاشف عن أخذ شرط، أخذ شرط في الخاص ما في العام، ليس هو مانع بل يكشف عن أخذ شرط، فبالتالي ليس مجرى، يعني بعبارة أخرى مورد قاعدة الشك التمسك بالمقتضي عند الشك في المانع في موارد الشك في المانع المخصص، لا موارد الشك في الشرط. فمن ثم هي أخص. أيضا استصحاب العدم الأزلي أخص من الوجه الأول، التمسك بالعام عند الشك في الشبه المصداقية المخصص. الوجه الثاني أخص أضيق يعني، لماذا؟ لأنه كما سيأتي أصالة العدم الأزلي إنما تجري فيما ذا كان الخاص عنوانا وجوديا، فيما إذا كان الخاص عنوانه ماذا؟ وجودي. فأصالة العدم تجري لإحراز عدمه، أو قل فيما إذا كان الخاص عنوانا وجوديا وسبب خروج الخاص، وكان نتيجة خروج الخاص أي التخصيص عن العام نتيجته أخذ عنوان عدمي في العام، أخذ عنوان عدمي عدمي في العام، لما إذا أخذ عنوان وجودي في العام. لما إذا أخذ في العام عنوانا وجوديا شبيه يعني بالضيق الموجود في قاعدة المقتضي والمانع، يعني كل من الوجه الثاني والثالث لا يجري فيما إذا كانت نتيجة التخصيص، فيما إذا كانت نتيجة التخصيص وخروج الخاص نتيجته أخذ عنوان وجودي في العام. إذا كان نتيجته أخذ عنوان وجودي في العام لا تجري للوجه الثالث المقتضي والمانع، قاعدة المقتضي والمانع تجري، ولا استصحاب العدم الأزلي، لأن استصحاب العدمي سوف يحرز لك عدم الخاص، لكن من أين سوف يحرز لك العنوان الوجودي الذي أخذ في العام؟ أعيد وأكرر هذا المطلب فهرسة ضروري لنا. أصالة العدم، أصالة العدم أصل موضوعي. لو ما سيأتي استصحاب العدم الأزلي إذا احتجنا إليه، أو عدم غير العدم الأزلي. هذه إنما يستفاد منها فيما إذا كان التخصيص وخروج الخاص أكسب العام عنوانا عدميا. أما إذا كان التخصيص وخروج الخاص يكسب العام ماذا؟ عنوان وجودي. عنوان ماذا؟ وجودي. فلن يكون هناك مجال للتمسك باستصحاب العدم، استصحاب العدم للمخصص. لماذا؟ لأن لنفترض نحن أحرزنا الآن عدم الخاص، إحراز عدم الخاص لن يحرز لنا موضوع العام. موضوع العام ليس فقط العام، عام مع المفروض مع عنوان وجودي. بعبارة أخرى بين قوسين، هذا أمر مهم تلتفتون إليه، الخاص عملية التخصيص كما سيأتي بحثا مفصلا، عملية التخصيص، تخصيص يعني ماذا؟ خاص يخرج عن العام. عملية التخصيص هل تورث، هل تنتج أخذ عنوان عدمي في العام، أو أخذ عنوان وجودي، أو عدم أخذ شيء أصلا في العام؟ سيأتي أنه التخصيص والتقييد قد يورث ويكسب العام عنوان عدمي، وقد يورث العام عنوان وجودي، وقد لا يغير في العام عما هو عليه. هذا طبعا قليل، هذه الحالة الثالثة قليل. إذا عملية التخصيص والتقييم، عملية التخصيص والتقييم، هذه الفقرة في الحقيقة مصيرية جدا. الآن نذكرها كفهرستنا نحن فقط، بس جدا مصيرية. الآن مثلا كل امرأة ترث من زوجها، كل امرأة ترث من زوجها إلا زوجة متعة، الزوجة متعتان، إلا الزوجة متعتان. زين، الآن لما الزوجة متعتان خرج من أدلة الإرث، ما التغير الذي حصل في العام بسبب التخصيص؟ هل أخذ عنوان الدوام؟ كل زوجة دائمة ترث من زوجها. أو أن التغير الحاصل في العام أن كل زوجة ليست متعة، ليست منقطعة ترث من زوجها. هذه خطوة جدا مهمة طبعا، أن نلاحظ أن العام، أن الخاص بالتخصيص المقيد أو القيد بالتقييد، ماذا يتصرف في العام؟ بماذا يتصرف في العام؟ ما الذي ينجم من بحث حساس مهم؟ نعم، الآن مثلا عندنا كل امرأة تستحق النفقة، خرج منها من ذلك ماذا؟ الناشز. زين، خرج من ذلك الناشز، ما التغير الذي حصل في العام؟ كل امرأة ليست بناشز أو لا، كل امرأة ممكنة. ولو مجرد مثلا كل ميت يغسل، يجب تغسيله، تكفينه، تجهيزه، حنوطه، تحنيطه. خرج منه الكافر، الكافر جثته كجثة الميتة، لا يجب تجهيزه، يدفن لكنه على أساس لا يسبب، يدفنهم في موارد عليهم باعتبار أنه شو اسمه لا يسبب مضرة للأحياء، وإلا في ذا في برة وما شابه ذلك لا يجب دفنه ولا يجب، ليس له حرمة. يعني طبعا في الفرق بين أهتك حرمة أمثل بها لا يجوز، أما أنه أقدم له احترام لا، ليس بواجب. خرج منه الكافر، الذي بقي المسلم، موضوع العام المسلم أو موضوع العام كل ميت ليس بكافر، في فرق نتيجة التخصيص أو التقييد. تغير العام عما هو عليه، عما كان، هذا التغير بأن يكتسب العام، بأن يكتسب العام عنوانا عدميا أو عنوانا وجوديا، أو يفصل، هذا اختلاف سيأتي إن شاء الله مفصلا بين الأعلام. أو أن يكون القيد والخاص لا يتصرف في موضوع العام، ما يغير العام عما هو عليه، كما سيأتي بعض الأعلام يذهب إلى هذا. إذن عملية العام الخاص أو المقيد ماذا يصنع بالعام بعد التخصيص والتقييد؟ أمر حساس بالغ الأهمية، سيأتي بحث مفصل. له بحث إثباتي، لكن هذا البحث إثباتي طويل الذيل وحساس ولفظي. طبعا هذا بحث ما ينافي ذاك المبنى. لذلك الآن قبل قليل مر بنا أن الوجه الثالث أخص من الوجه الثاني والأول في التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية المخصص. الوجه الثالث وهو المقتضي والمانع أخص، يعني لا تجري قاعدة المقتضي والمانع إذا كان العام إذا كان الخاص يتصرف في العام بأن يكسبه عنوانا وجوديا، ما تجي قاعدة المقتضي والمانع. نعم إذا كان الخاص لم يكسب العام عنوانا وجوديا، لم يتصرف في العام عنوانا وجوديا، انما اكسبه عنوان عدمي، تجري قاعده المقتضي والمانع. لذلك قاعده المقتضي والمانع لا تجري عند الشك في الشرط، الشرط عنوان وجودي، تجري عند الشك في المانع، اي في مكان الشك في عنوان عدمي، لان خاص مانع يعني عدمه اخذ، اذا كان خاص مانع يعني عدمه اخذ في العام، معنى ان الخاص مانع يعني ان العام اخذ فيه عدم هذا المانع، عدم هذا المانع يعني عنوان عدمي. تقريبا بس في فرق واحد، ولكن بخلاف الوجه الاول التمسك بالعام عند الشك في الشمل المصداقيه المخصص، بنفس العام نتمسك اذا بني على التمسك به، التمسك بالعام عند الشك في الشبهه المصداقيه المخصص، هذا اعم الوجوه لو قيل بحجيته، اعم الوجوه أعم الوجوه. أي فالمهم هذا كفهرسة للبحث، التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية المخصص، فهرسة واحد يلتفت إليها. الفهرسة تنظم الأبحاث وتنظم تمايز المسائل عن بعضها البعض. جيد. بس إذا دخلنا في البحث لنرى أنه تلاعب تفنن في الألفاظ أو هو تبنون للبنى والقوالب والأطر، لا البحث حساس بساس، مو بهالسهولة، أي سيأتي. يعني في الواقع هناك شرط في المركب وجودي أو هناك مانع، هاي فرق بنيوي، في فرق واضح. كيف يصير تفنن بالألوان؟ صورة واحد يمسه في الصورة بأي، أما يدخل في العمق شوف لا، قضية مانع، قضية شرط، قضية فهم وجمع، بحث حساس، كيف كذا فلان، سيأتي بحث إن شاء الله. المهم إجمالا دعونا الآن، إذن أربعة وجوه في البين. لما كانت أربعة وجوه في البين، إذن نسبة الوجه الأول إلى المشهور مو جزمية، المشهور عند الشك في الشبه المصداقية المخصص، نعم اعتمدوا على العام، لكن اعتمادا على العام تمسكا بنفس العام بالوجه الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، هذا ما يعلم. جملة من الفروع كثيرة في الأبواب اعتمد فيها المشهور على العام عند الشك في مصداقية المورد للمخصص، الشك في شبه المصداقية للمخصص صحيح اعتمدوا على العام، لكن هذا الاعتماد على العام هو تمسكا للعام يعني الوجه الأول، أو اعتمادا على أصالة الأصل العدمي، أو اعتمادا على الأصل العدمي الموضوعي المنقح لعدم الخاص ويحرز العام، أو اعتمادا على قاعدة المقتضي والمانع، أو الوجه الرابع اللي هو وجه السيد اليزدي والمعين العام الإلزامي موضوعه عدمي والخاص ترخيصي موضوعه وجودي. نعم ما نعلم. إذا كان هناك مورد منحصر وجهه في الوجه الأول هذا صحيح نستطيع أن ننسب للمشهور، أما إذا كان المورد قابل للتفسير من أحد الوجوه الأربعة ما نستطيع أن ننسب للمشهور. هنا تذكر لذلك هنا تذكر فروع، دعونا نذكر الفروع هذه من باب يعني الإدخال أمثلة فقهية. بعد نحن في الآن برواز أو إطار المسألة ما دخلنا فيها. الفروع الفقهية تذكر لا بأس جيد واحد يلتفت إليها، مثلا عند التنازع في اليد أنها ضامنة أو غير ضامنة، ضامن أو غير ضامن، مالك العين السابق يدعي على من تلفت العين في يده أنه ضامن وأن كانت مثلا ببيع انتقلت العين إليه، بينما نفس صاحب اليد الجديدة يقول لا هبة وليست بيع، هو وهبني اياها هبة، فهنا في تنازع في اليد. عندنا عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي الا اليد الأمانية، الا اليد الأمانية، فهنا هل نتمسك بعموم اليد مع الشك في الشبهة المصداقية المخصص أنه إلا اليد المأذونة، الشك في الشبهة المصداقية المخصص اليد المأذونة يمكن التمسك أو لا؟ المشهور حكمه بالضمان، لكن هل حكموا بالضمان استنادا الى الوجه الاول من الوجوه الاربعه اي التمسك بالعام في الشبه المصداقيه المخصص، تمسكوا بعموم على اليد ما اخذت مع انهم يشكون في كون اليد ماذونه وغير ماذونه، ماذونه مجانا يعني، هل هو تعويض عن الوجه الاول؟ لا، يمكن أن يفسر بالوجه الثاني والثالث، يمكن يفسر بالوجه الثاني بأن يقال هذه اليد مأذونة أو غير مأذونة نستصحب عدم الإذن، فيد موجودة عدم إذن يسبب ضمان، ويمكن أن يكون تمسكا ب القاعدة الثالثة الوجه الثالث وهو المقتضي والمانع، اليد مقتضي للضمان المانع عنها مأذونية اليد، نشك في المأذونية من المجرى، أو ربما حتى الوجه الرابع عموم على اليد إلزامي، موضوعه عدمي. الترخيص الإذن موضوع وجودي الخاص، وحكم ترخيصي، فتنطبق شرائط الوجه الرابع. إذن هذا الفرع ممكن تخريجه بأحد الوجوه الأربعة، لا ينحصر بالوجه الأول، كي ننسب للمشهور شهرة عظيمة أو كبيرة أنهم التزموا في مورد التنازع في اليد، التزموا بالتمسك بالعموم في الشبهة المصداقية المخصص. هذا فرع شهير، لكن من الضروري أن يكون استنادهم إلى الوجه الأول، يمكن أن يكون استنادهم إلى أحد الوجوه الأربعة. إذن من خلال هذا الفرع ننسب للمشهور ما يمكن. طبعا هذا الفرع نفسه تنازع في اليد أنها مأذونة غير مأذونة، له صور عديدة، تارة العين موجودة بعدها باقي، تارة العين غير موجودة، تنازع بين بيع وهبة أو بيع وهبة، نعم تنازع بينهم، بيع بهذا الثمن ذاك يقول بيع بذاك الثمن. صور عديدة لهذا البحث طبعا. مرة بنا الآن خوي إذا صار عام يصير الدليل أخص، شو يصير الدليل أخص على عام، فتتمسك بمقدار الدليل إيه لو تم الدليل، بخلاف لما تريد أن تتبنى نفس الأول بحذافيره دائرة وسيعة. فهو في الواقع ليس تمسك بالعام بالدقة، ليس تمسك بالعام، تمسك بقاعات المقربي أو تمسك بأصالة العدم. الدقة في التعبير يكون هكذا، تمسك بالقاعدة الترخيصية أو الإلزامية اللي يعبر عنها اليزدي في الرابع بيجي بشرحها يعني. فالمقصود أنه هذا إذا تمسك بتلك ليس تمسك بالعام. طبعا كل مبحث في أي مسألة قد يكون له بدائل، بس مو بالضروره البديل يكون يغطي ويؤمن كل المبدل. هاي طبعا الواحد يلتفت. المهم ان هذا الفرع وهو التنازع في اليد، هذا الفرع له فروع وشقوق عديده. لاحظوا الآن بدل ما نسرع، هاي تريت عن بعض الخطوات جدا حساس في عملية الاستنباط ودقة الاستنباط والاجتهاد وملكة الفقهاء. تحرير أي مسألة، مسألة فتوائية أو مسألة قضائية، مسألة فتوائية هذه الآن تنازع عليها، مسألة قضائية أو مسألة فقهية. أمس مرة بنا تحرير تصور المسألة، المعطيات التصورية الأولية للمسألة أمر مصيري في المسألة وفي استنباط حكمها بتأثير لا يعادله كل خطوات الاستنباط الأخرى كلها. يعبرون عنه بتحرير الفرض الفقهي، فرض فقهي، فرض أصولي، فرض عقائدي، فرض تفسيري، ما شئت فعبر. أصل فرض المسألة يا أخوان الكثير ربما حتى من الأكابر مثلا صاحب الجواهر رحمة الله عليه صناعة الأصولية والفقهية قوية جدا، صناعة الفقهية دي عملاقة، لكن صاحب الجواهر رحمة الله عليه من المؤاخذات أو الملاحظات اللي سماه قيل عن، أنا أسجلها عليه في الحقيقة، فهم القاصر لا يعتني بالفرض الفقهي في بداية المسألة، لما يدخل في معمعة المسألة صاعد نازل صاعد نازل ينقح الفرض الفقهي، هذا مو صح طبعا، روجة تصير هوزة، مع أنه طبعا هو عملاق أخطبوط في الصناعة الفقهية، بخلاف لاحظ صاحب الحدائق، صاحب الحدائق قوته الصناعية ليس كصاحب الجواهر، صاحب الجواهر متطلع أكثر، لكن قدرة وقوة صاحب الحدائق في تنقيح الفرض الفقهي لا، يعني جدا أمتن بكثير عن صاحب الجواهر، وهذا أمر مهم، ترايح يسار، جنوب، شمال، أصل الفرض الفقهي جدا مهم تنقيحه، وكل ما يعني حسب ما يعني استفدنا من الأكابر الذين تعلمنا عليهم لا سيما في هالمبحثين، السيد البيجاني رحمة الله عليه يتريث في مطمطة وشرح وبسط فرض الفرض الفقهي شيء كثير، يعني واحد يستطيع أن يمارس تجربة عند نفسه قبل لا يدخل في الأقوال، قبل لا يدخل في الأدلة، قبل لا يدخل في النقد والإبرام والمعمعة والصراع والمصارعة بعض الأحيان تشوف هو سوف تدخل في المصارعة، شوية تريد تشوف هاي المصارعة تعرف شنو قصتها بداية بس ايش ما يصير تدخل مرة واحدة في شفتات كثير يشفتون يعني يدخلون في المعمعة بس انت تسوي تريد شوف أطراف النزاع من هي فلان كذا شلون بدأ النزاع حتى هسه في النزاع السياسي ما في هذا الحال الواقع يفرض لذلك هذا مبحث مهم عندهم نظير هذا الكلام في مبحث القضاء شوفوا في مبحث القضاء تحرير يسمونه شنو يعبرون عنه في القضاء تحرير محل الدعوة محل النزاع نفس الفقهاء في القضاء عمالقة الفقه من الفقهاء في بحث القضاء يقول المدار صورة النزاع أو المدار الأثر أو المدار الأصل العملي أو المدار الظاهر أربعة خمسة ستة سبعة ضوابط يذكرون سبعة أقوال سبع آليات مختلف فيها في تنقيح ماذا؟ تنقيح أصل النزاع القضائي يعني حذاري أيها القاضي لا تسترسل صوروا لك النزاع هكذا أنت كن يقظ فطن اعرف حقيقة النزاع ما هي أصل النزاع مو قضاء القضاء في النزاع الحكم في النزاع أصل حقيقة النزاع فرض النزاع ما هو في المسألة الفقهية ما كذا سمد السائل من عامة المؤمنين على الاتحاد ربما يكون فطن ربما يكون لتا كذا فلان يلوف لك المسألة بطريقة وانت بناك انها وصلت المسألة هي يعني لازم تلتفت الشمشم هذا يريد منفذ قانوني يحطها براسك ما يقول في الشيخ فلان هو اللي قال شو يصير في المجال؟ فلما جرب فالمقصود اي هذا المبحث منين؟ اصل الفرض الفقهي مو في القضاء، حتى في المسائل الفتوائيه، حتى في المسائل الاصوليه، حتى 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 حتى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.